أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وذكرنا آراء العلماء في ذلك، وقلنا على أن العلماء ذكروا على أن التفضيل بين الأنبياء والرسل ليس في أصل النبوة، وإنما هو في الصفات الأخرى من الكرامات والمعجزات التي أعطي كل نبي. فإبراهيم اتخذه الله خليلا، وموسى كلمه الله تكليما، وقد شاركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة كما شارك إبراهيم في الخلة، وزاد عليهم صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة، وأهمها هذا الكتاب أي القرآن الذي جعله الله المعجزة الخالدة لهذه الرسالة، خاتمة الرسالات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكتابه خاتم الكتب، وهو الصالح لكل زمان ومكان. وقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، ولذلك أنزل عليه هذا الكتاب الذي سيبقى بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله تكفل بحفظه. ثم أشرنا إلى ما ذكره العلماء من أن الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون في هذا المعنى الذي هو الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة لا يعدلها شيء من الأعمال مطلقا، فالصحابة جميعا في أصل الصحبة سواء، ولكن بعضهم أفضل من بعض. فكما أن الرسل والأنبياء في الأصل اختارهم الله عز وجل ثم فاضل بينهم، فالفضل الذي يعطي لنبي لا ينقص ولا يغض من فضل النبي الآخر الذي لم ينل تلك المعجزة التي أعطيت لغيره، فكلهم اختارهم الله عز وجل. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الله في كتابه أنهم يتفاضلون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ومن هنا بين العلماء على أنه لا غضاضة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما جاء ترتيبه الرابع، أي أن أبا بكر هو الأول وهذا بالإجماع، وأبو بكر الثاني، وعثمان الثالث، وإن كان هناك خلاف بين بعض العلماء من أهل السنة في عثمان وعلي، ولكن العلماء بيّنوا أن هذا لا يغض من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن فضله، فهو أبو السبطين، وهو الذي نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، ومناقبه كثيرة جدا. ولكن الحق الذي عليه السنة والجماعة على أن التفضيل لا ينقص الفاء الذي فضل على الآخر شيئا من حقه، لأنهم اشتركوا في أصل الصحبة. هذه الآية الأخرى الآن التي سمعنا تلاوتها، وهي قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه أعظم آية في كتاب الله. ولهذا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أفضل آية في كتاب الله، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال: ليهلك العلم أبا المنذر. هذه الآية العظيمة التي هي أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وردت أحاديث كثيرة تبين فضلها، منها أن الذي يقرأها لا يقربه الشيطان. ولهذا لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يحرص الزكاة، أي التمر الذي موجود من الزكوات، وجاء في الليل شخص فكان يأخذ من هذا التمر، فجاء وقبضه، فشكى عليه، قال: أنني فقير وعندي عيال، فتسمح لي؟ فأذن له. ففي الصباح لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أنه شكى عليه الحاجة والفقر وأن عنده أولاد، فسمح له، فقال له أنه سيعود. فقال: أنا تأكدت أنه سيعود، لأن الرسول قال سيعود ويأتي في الليلة الثانية ويعمل مثل ذلك ويقبض عليه، وأيضا يشكو عليه الحال وأنه فقير ومحتاج، رحمه وتركه. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله في الصباح: ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكر له عذره، قال: إنه سيعود. فجاء في الليلة الثالثة، فلما قبضه أراد أن يفلت منه، قال: أبدا لا يمكن، أنت كذبت أكثر من مرة تشكو الفقر والحاجة وأنك صاحب عيال، وأسمح لك ثم تعود مرة أخرى بعد أن تلتزم بعدم العودة. فقال له: ما رأيك أعلمك كلمات ينفعك الله بها وتأذن لي تسمح لي؟ فقال: نعم. والصحابة رضوان الله عليهم يحبون الخير، فقال أو تلا عليه هذه الآية أو قرأ له هذه الآية، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: إذا قرأتها لا يقربك شيطان. فتركه وجاء الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول فقال: والله إنه زعم يعلمني آية ينفعني الله بها، وهي هذه الآية. ذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، يعني صدقك، وأن هذه الآية من تلاها لا يقربه الشيطان ولكنه هو كاذب. ثم قال: هل تعلم من تخاطب من ثلاث؟ إنك تخاطب شيطان. فهذه الآية العظيمة لا هذا الفضل لأنها تضمنت معاني كثيرة، وأهمها اسم الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله معناه هو المعبود المستحق للعبادة، أي لجميع أنواع العبادة كلها. والعبادة ليست هي الصلاة وحدها، الصلاة هي من ذروة العبادة، ولكن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذا كله عبادة. والله عز وجل يستحق الألوهية بجميع أنواعها، فلا يجوز لإنسان أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. الله لا إله إلا هو. والتقدير الذي يقدره بعض المفسرون أو غيرهم بمعنى لا إله موجود إلا الله، هذا التقدير معترض عليه، لأن الآلهة الموجودة بكثرة لا تعد ولا تحصى، ولكن لا إله معبود بحق، لا إله معبود بحق إلا الله. أما الآلهة المعبودة بغير حق فهي كثيرة جدا. إذن لا إله معبود بحق إلا الله عز وجل، لأنه هو الذي يستحقه العبادة، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في جميع الأمور، إذن يجب أن يعبد هو وحده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه من صفات الله تبارك وتعالى، الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي يموت لا يموت. فاسم الحي هذا وصف واسم مشترك فيه كثير من الناس، كلهم أحياء، لكن هؤلاء يموتون، وأما الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. كذلك بقية الأسماء التي ترد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، هذه الأسماء والصفات ذكرت لنا لنفهم معناها. فالله عز وجل هو الحي القيوم المتصرف السميع البصير القادر المحيي المميت، هذه صفات الله عز وجل، صفات لا يشرك فيها غيره، ما في أحد يشارك في الخلق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، كما سيأتي في قصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل هو المتصف بهذه الصفات جميعا. لكن قضية السمع وقضية البصر وقضية القدرة الله عز وجل خاطبنا بها لنفهم معناها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحن لو ما كنا نعلم معنى الحياة ولا معنى السمع ولا معنى البصر، فكأن الله عز وجل يخاطبنا بشيء ونحن لا نفهمه، ولكن أعطانا شيء يدلنا على تلك الصفة، ولكن لا صلة بين هذه الصفة وهذه الصفة. فالله عز وجل هو الحي، الإنسان حي، لكن الإنسان يموت، بل كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ثم سيموت، وأما الله عز وجل فهو الحي الذي لا يموت. وكذلك الله السميع البصير، وقال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الإنسان يسمع ويبصر، لكن ما مدى سمع هذا المخلوق في هذه الدنيا، وما مدى بصره هذا يمده إلى أين وإلى أي مسافة؟ فالله عز وجل يسمع دبيب النمل، والله عز وجل يرى ما في بطون الأنعام والأشجار والأرض وجميع جميع الأشياء، والله يسمع كل شيء. يدلنا على هذا آية في كتاب الله عز وجل، وهي في قصة المجادلة، حينما جاءت تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها، وتقول أن زوجها ظاهر منها بعد أن نثرت له بطنها، أي بعدما كان له أولاد منها، فأصبحت ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بواجبهم، وهو لا يستطيع أن يربيهم، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتحاوره محاورة، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. أنزل الله هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم نزلت الآيات التي فيها الفرج. إذن عائشة تقول كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، والصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون بتأديب الله لهم، فلا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، وإنما يتكلمون معه بالأدب، فهي كانت تحاوره وتراجعه ولكن لا ترفع صوتها. عائشة تقول أنا في نفس الحجرة، الحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، وكان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن حينما نجد في بعض الكتب تأويل السمع أو تأويل البصر خوفا من المشابهة بين الخالق والمخلوق، أين المشابهة؟ إذا كانت عائشة تبعد 4 متر ولا تسمع كلام تلك المرأة وسمعها الله من فوق سبع سماوات، وهكذا في جميع الصفات. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله حينما دخل عليه ذلك الرجل وهو يدرس في هذا المسجد وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك اندهش من هذا السؤال، لأنه سؤال غريب، هذا ما يسأله الذي يقدر الله حق قدره. فبعد أن تمالك قواه رد عليه، قال له الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من الحلقة. إذن جميع الصفات كلها وجميع الأسماء معلومة، أي معلوم معناها. ولهذا ليس في أحد إذا أراد الرحمة أو المغفرة أو الولد يتوجه إلى الله عز وجل باسم غير الاسم المناسب. الذي يريد الرحمة يقول يا رحمن ارحمني، ما يقول يا جبار، لأن الجبار ينتقم. فإذا أراد أن يدعو على عدوه دعاه باسمه الجبار، ولكن إذا أراد أن يدعوه بشيء آخر دعاه بالاسم المناسب. وهذا يدل على أن هذه الأسماء لها معاني ومعلومة عند الناس ومفهومة. والله عز وجل خاطب الناس بما يعلمون، خاطبهم بكلامهم واللغة العربية وهم يفهمون معناها. ولهذا ثبت عن العلماء المحققين أنه لم يرد سؤال من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته، وإنما كانوا يسألون عن أشياء عملية. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يعني السؤال يأتي منهم والجواب يأتي من الله عز وجل، لكن ما سألوه عن أي صفة من صفات الله أو عن أي اسم من أسماء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين ما بعث والأمور مختلطة على البشر فقد أعطوا الصفات التي هي خالصة لله عز وجل لمعبوداتهم من دون الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل بيّن الصفات الخالصة لله تعالى التي لا يشرك فيها أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم على كل شيء، هو الذي أوجد العباد، أوجد المخلوقات جميعا، أوجدها من العدم، ثم أيضا هو الذي يحفظها بما أودعه في كونه فيما جعله لهم يقومون به، أي يقيمون به حياتهم. فالله عز وجل هو الحي القيوم، القيوم على كل شيء. ثم أراد أن يبين كيف يكون قيوم على جميع المخلوقات، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا على أن النفي المحض ليس مدحا، وإنما المدح يكون إذا تضمن هذا النفي المعاني العظيمة. فقول لا تأخذه سنة ولا نوم هذا يبين معنى الكمال لله عز وجل، لأن الإنسان هو العاجز، هو الضعيف، تأخذه السنة وهي مبادئ النوم، ثم النوم لعجزه وضعفه. وأما الله عز وجل لكماله وعظمته فلا تأخذه هذه السنة ولا النوم. نجد في بعض الكتب يقول مثلا يقول عن الله عز وجل أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا جسم إلى آخره. هذه الأشياء التي هي النفي الذي لا يتضمن إثباتا لشيء معين ليست لها قيمة لا في كتاب الله ولا في لغة العرب. فلو أن إنسانا جاء وأراد أن يمدح ملكا أو أميرا وقال له أنت لست بخباز ولا طحان ولا خياط ولا أي وصف الأوصاف ينفي عنه هذه الأشياء كلها، هذا لا يمكن أن يعطيه جائزة، يمكن يضربه. لكن لو جاء وقال له أنت ليس مثلك أحد في البلد، ليس مثلك أحد في البلد، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فلو قال له لا يماثلك أحد في البلد سيعطيه الجائزة الكبيرة. أما لو جاء يعدد له هذه الأوصاف أنت ما استلاك الناس ولا خباز ولا طحان ولا كذا ولا كذا، هذا الكلام ما ينفع هذا. فالنفي الذي لا يتضمن الإثبات بهذا المعنى هذا لا يسمى مدحا، وإنما هذا يدخل في باب الذم. ولهذا هذه العبارة التي سمعتم لا متصل ولا منفصل يقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار حينما أورد الأدلة التي لا تعد ولا تحصى من الكتاب ومن السنة ومن أقوال المفسرين، وختم بالطيور والجن يعني كلهم يثبتون العلو لله عز وجل، قال ثم نبتت نابتة في آخر الزمن أي في ذلك الوقت لم تكن أو لم تأتي بشيء يعقل، لأن النفاة ينفون أن الله ليس في العلو. يقول هو الكلام باطل ولكنه مفهوم، يعني حينما يقول إنسان ليس فيه شيء في العلو يقول هذا الكلام مفهوم ولكنه باطل لأن الأدلة تخالفه. الجانب الآخر يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت هذه الطائفة فقالت عن الله عز وجل لا متصل ولا منفصل ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، قال هذا الكلام ما يفهم ما يعقل، يعني النفي معقول وإن كان باطلا، الشيء المثبت هذا واضح مثبت، لكن هذا الكلام الذي يقول لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا هذا يقول لا يعقل أصلا، يعني كيف هناك ذات موجودة لكن لا هي فوق ولا تحت ولا يمين ولا خلف ولا أمام، هذه الذات غير موجودة. ولهذا لما تكلموا عن الأسماء والصفات بعض المؤولة، لأن المعتزلة نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا لله صفة، والجهمية نفوا الأسماء والصفات كلية، ولهذا حكم عليهم العلماء بذلك الحكم لأن كلامهم كفر. المعتزلة أولوا، لكن اللي أول معناه في شيء موجود، لكن نفوا جميع الصفات بحجة فاسدة لا قيمة لها، وهم يقولون في احتجاجهم أن النصارى كفروا بثلاث آلهة، ونحن لو أثبتنا لله هذه الصفات جميعا فمعناه أثبتنا متعدد. إذا كان النصارى كفروا بثلاث آلهة فنحن نثبت هؤلاء، فهم يتصورون على أن الصفة قائمة بذاتها مستقلة وليست قائمة بالموصوف، والعلماء يبينون على أن هذه الصفات لله عز وجل وهذه الأسماء التي لا تعد ولا تحصى، وإن كان جاء في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إلا في أحاديث أخرى تبين على أن لله أسماء لم يطلع عليها أحد. ولهذا جاء في الحديث حينما يسأل السائل الله عز وجل بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، فهذا دليل أن هناك لله أسماء لا تعد ولا تحصى. فالشاهد أنهم أثبتوا الأسماء مجردة وقالوا هذه الصفات لو أثبتناها فقد أثبتنا متعدد. ومعلوم أن هذا الكلام فاسد بدليل لله المثل الأعلى، أن هذا المخلوق هو يسمع وهو يبصر وهو يتكلم وهو يفعل وهو واحد، يعني ليس معنى السمع مستقل والبصر مستقل، وإنما هذه الصفات قائمة بالموصوف، فالله عز وجل هذه الصفات جميعا قائمة به وله المثل الأعلى، وإنما هذه أمثلة يضربها للتقريب ليبين على أن هذا الكلام لا قيمة له. هنا النفي لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني الله عز وجل لكماله وقيموميته لا تأخذه هذه الأشياء التي تأخذ المخلوق العاجز الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، وإنما يقوم بالله عز وجل. فالله أعطانا هذه الحياة ونقوم بها لأن الله مكننا من القيام بها، وأعطانا ما نستطيع أن نقوم به في حياتنا، وهكذا. ثم أخبر على أنه لكماله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المالك المتصرف لما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. في الآية الأخرى الله عز وجل يملك السماوات والأرض وما بينهما، فهو المالك وهو المتصرف. فإذا كان هو المالك وهو المتصرف، فهل لأحد من الشركاء التي تدعى من دون الله هل لها تصرف في ذلك؟ الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الله عز وجل ليس له شريك في الملك، وليس له معين له، وليس له ظهير له. ثم قطع عليهم ذلك بالشفاعة، وهو قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقول نحن يعني نتوسل بهم إلى الله عز وجل ليشفعوا لنا. أخبر الله عز وجل أن الشفاعة لا تكون عنده إلا بإذنه، وأن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي له أو لمن رضي أن يشفع فيه، ولا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ في الدنيا الشفاعة تحدث بغير الإذن، فقد يأتي الوجهاء ومن لهم كلمة فيأتون إلى المسؤول، إلى الكبير، إلى الأمير، إلى الملك، فيشفعون عنده بدون استئذان منه، يشفعون عنده لأنه هو يخشى أنه إذا لم يقبل شفاعتهم فقد يضرونه، فهو في حاجة لذلك. وما الله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ولهذا بين الله عز وجل في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الشفاعة العظمى التي يبعث الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمده الناس وهو المقام المحمود، لم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ويطلب الشفاعة من الله عز وجل، لم يعمل ذلك. فقوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في ذلك الموقف حينما تدن النفس الشمس من رؤوس الناس ويلجمهم العرق إلجاما، ثم يبحثون عمن يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة ويذكرون له وصفه أن الله عز وجل خلقه بيده، ولكنه يعتذر بخطيئته ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. يأتون إلى نوح فيطلبون منه أنه أول رسول إلى البشر، يعني إلى أهل الأرض بعد أن كفروا، وإلا أول رسول هو آدم لأنه نبي مكلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول إلى أبنائه. فحينما يأتون إليه يعتذر، يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، يأتون إلى عيسى فيعتذر، ولم يذكر له ذنبا عيسى عليه السلام، وإنما قال هذا المقام لغيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها. ماذا يصنع؟ يذهب ويسجد بين يدي الله عز وجل السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا. وبعد أن يطيل ذاك السجود الله عز وجل يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما في أحد يأتي يتجرأ ويشفع عند الله عز وجل بدون استئذان، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشفع إلا بعد أن أذن الله له عز وجل في الشفاعة. فالله يبين أن ما في السماوات وما في الأرض ملك لله عز وجل، ليس لأحد فيها أي تصرف. ثم أيضا الشفاعة التي يتعلق بها المشركون لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم بين أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا من علم الله المحيط بكل شيء. الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون، إذا كان كيف يكون، يعلم ما بين أيديهم أي ما هو في المستقبل وماذا سيصير عليه، وما خلفهم الأمور الماضية يعلمها الله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط أحد من جميع المخلوقات بعلم من علم الله عز وجل إلا بما شاء، وهو ما أطلع عليه أنبياءه ورسله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا من ارتضى من رسول فقد يخبره بشيء، هذا الشيء الذي يخبره به من علمه تبارك وتعالى هو جزء لا يساوي شيء من علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولو يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي فيه خلاف بين العلماء، ولكن الراجح عن ابن عباس وغيره على أن الكرسي هو موضع القدمين، الكرسي غير العرش وهو موضع القدمين. والتفسير بأنه علمه الراجح عند العلماء على أن الكرسي يعني موضع القدمين، وهذا الكرسي الذي هو موضع القدمين الله عز وجل أخبر عن سعته، وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم أخبر بقوله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما، يعني العرش والسماوات وغيرها كلها محفوظة بقدرة الله عز وجل، حفظها بما أودع فيها من الأسباب التي هي بعلمه وقدرته. فالله عز وجل هو القادر وهو الحافظ، فالعرش وجميع المخلوقات كلها محفوظة بحفظ الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو الحافظ ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي بذاته بقدرته بجميع بأسمائه بصفاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي العظيم الذي يوصف بالعظمة التي لا يشاركه فيها أحد. فهذه الآية العظيمة تضمنت هذه العلوم الكثيرة الواسعة، فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ولهذا جاء فضلها لأنها تضمنت اسم الله عز وجل وجميع صفاته وجميع أفعاله، والله عز وجل لا يشرك في ذلك شيء، أي من جميع ما ذكر في هذه الآية العظيمة. الآية التالية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الدعوة على الإسلام بأنه انتشر بالسيف لا خلاف فيما دلت عليه هذه الآية وفي آيات الجهاد في سبيل الله، ولكن لا يعرف في الجهاد أن المجاهد للكافر يأتي ويرفع عليه السيف ويقول تسلم أو أقطع رأسك، وإنما كان الجهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أوصى القائد في نفسه بتقوى الله عز وجل، وأوصى الجيش، ثم يأمرهم بأن يقاتلوا في سبيل الله، يغزوا في سبيل الله. حينما يغزون في سبيل الله المطلوب منهم أنهم إذا حاصروا أهل قرية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا ودخلوا في الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإن امتنعوا عن الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا مشركين. وإن كان أهل الكتاب يدخلون في الشرك، لكن الله عز وجل أعطاهم حكما واضحا في كتابه بأنهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم. فحينما يدعوهم وهم أهل كتاب يطلبون منهم الجزية، فإن دفعوها خلص كفوا عنهم وبقوا على ما هم عليه، أي على دينهم بالشروط المعروفة في الفقه الإسلامي. وإن امتنعوا عن دفع الجزية فهناك يكون القتال، فإذا تم القتال واستولوا عليهم جاء الرق، لأن الرق لا يختص بلون من الألوان وإنما سببه الكفر. فهذا الرجل هذا الإنسان الذي جعل نفسه عبدا لتلك الأشجار وتلك الأحجار وأولئك الموتى عبدهم من دون الله وخضع لهم من دون الله، الله عز وجل أراد أن يذيقه ذل العبودية. فلما لم يعبد الله عز وجل وامتنع عن الدخول في دينه حدث له هذا الحكم. تسمع كثير من الناس حينما تأمره مثلا أو تقول له بشيء يقول لك أنا حر، وهو يتصور أنه حر، ولو فكر لعلم أنه ليس بحر، لأن الإنسان في هذه الدنيا خلقه الله عبدا، كلهم عباد لله عز وجل، فإما أن ترضى العبودية لله وإما أن تعبد الشيطان. والله عز وجل قد أوحى إلى عباده أن لا يعبدوا الشيطان، فكون الإنسان يمتنع من طاعة الله عز وجل ثم يرتكب المعصية، ما هي الحرية التي عنده؟ هو أطاع الشيطان، معنى ذلك هو عبد. إن أراد العبودية الصحيحة الخالصة كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، خاطبه بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الله خاطبه في هذا المقام الشريف، في مقام الإسراء وفي مقام تنزيل الكتاب عليه بالعبودية، وعبوديته هي الخالصة، ألا لله الدين الخالص. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد الخالص لله عز وجل. فالإنسان هذا إن أراد أن يكون عبدا لله عز وجل ويخلص العبادة له فهذا هو الشرف العظيم له، وإن امتنع عن ذلك فهو عبد، عبد لمن؟ للشيطان، لهواه، لكل معبود يعبده من دون الله عز وجل. فليس هناك حرية بالمعنى الذي يتحدث عنه كثير من الناس، ليس هناك حرية، أنت عبد، إن أردت أن تكون عبد لله فهذا الأولى لك، وهذا الذي يليق بك، وأنت خلقت لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن امتنعت عن ذلك فأنت عبد لهواك، عبد للشيطان، فأنت عبد لا تخرج عن عبوديتك التي خلقت لها. فقوله تبارك وتعالى: إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، لأن الأدلة الواضحة الصريحة التي تبين أن هذا الدين هو الدين الحق، وهذا الدين يقبله العقل السليم. فالله عز وجل كأنه يقول الآيات الواضحة الدالة على أن هذا الدين هو الحق من عند الله عز وجل، لأنه هو الخالق، هو الرازق، هو المعبود، هو المحيي، هو المميت، إذن هو الذي يستحق العبادة، إذن لا إكراه لهذا الشخص الذي يعرف هذه الأدلة على أن يدخل في الدين، لا إكراه، لا إكراه في الدين. وما ذكره بعض المفسرين أن هذه كانت في الأول ثم نسخت، المحققون من العلماء يبينون أنه لا نسخ، وإنما المقصود بهذه الآية على أن الأدلة الواضحة الصريحة تبين أن هذا هو الدين والحق، فينبغي أنه لا يكون هناك إكراه على هذا الدين، أي ليس لأحد أن يرفع السيف على عنق أحد يقول له تسلم أو أقتلك، هذا ما حدث في التاريخ، وإنما سمعنا هو أنه الجهاد في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله. فهذه الآية لا تنافي الآيات الواردة في الجهاد، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث المجاهدين، أمر الأمراء والغزوات التي حدثت وفتحت الفتوحات عن طريق الجهاد في سبيل الله. لكن الذين يجاهدون حينما يأتون لأولئك الذين يدعونهم ما يرفعون السيوف على رقابهم، إما أن تسلموا إما نقتلكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يعقد الصلح بينه وبين أهل المقدس، لأنه لما جاهدهم أبو عبيدة وهو أمير الفتوحات في الشام، فلما حاصر بيت المقدس وقبلوا الدخول وقبلوا الصلح، اشترطوا على أن هذا الصلح لابد أن يوقعه الخليفة، ما يقبل من الأمير أمير الجيش أن يوقع هذا الصلح، وإنما التوقيع يكون من الخليفة. وذاك الرجل القائد باستطاعته أن يطلب منهم إما أن يقبلوا توقيعه وإما الجهاد يقاتلهم، ولكن سمحت هذا الدين وما جاءت في تعاليمه، لأن الله عز وجل بعث رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لرحمة هذا الدين بالعباد ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ما أمر هؤلاء أن يتصرف ذاك التصرف، ماذا عمل ذلك القائد؟ كتب لأمير المؤمنين وقال أن أهل بيت المقدس قبلوا الصلح، ولكن اشترطوا هذا الشرط. عمر بن الخطاب كان بإمكانه أن يرد له الجواب، إما يقبل توقيعك على الصلح ولا قاتلهم، لكن لا، ما قال ذلك، بل سافر من هنا على بعيره إلى الشام. وكم المسافة؟ كم المدة التي سيقضيها؟ يقارب الشهر كما قال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وأنه أسري به، يعني العروج إلى السماوات، لكن الحديث كان عن المسجد الأقصى لأن هذا الذي في عقولهم يدركونه. فحينما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح في مكة، أبو جهل قال، حينما قال له هل عندك من جديد، يعني هل في خبر عندك جديد اليوم، لأن كل يوم يأتيهم بجديد كما يرون وكما يدعون، قال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني يستثبت، يخشى أنه إذا دعاهم وجاءوا وسألوا الرسول يقول لهم كذب علي. فقال نعم. فقال هلموا، فلما جاءوا قال اسألوه، فسألوه فأخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بينهم. فتعجب كثير من الناس وحتى ترجح عند الناس. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي الصديق من ذاك التاريخ، لأنه حينما خرج بعض المستعجلين من المسجد وقابلوا الصديق قالوا انظر لصاحبك ما يقول، فاستثبت منهم ماذا يقول. قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. قال إن كان قال ذلك فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. لكن الشاهد من هذا على أن أولئك استنكروا وقالوا نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب، أي محمد ما يعترفون برسالته، ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد. وكما سبق الحديث عن هذا أيضا، يعني العقلاء منهم قالوا اختبروا، لأنه ما يعرف بيت المقدس ولا سافر للشام، فقالوا اختبروا، فاختبروه، يعني عقدوا له حلقة ويسألونه عن أوصاف بيت المقدس، وكان يصف لهم الأوصاف الحقيقية لبيت المقدس، حتى قال عليه الصلاة والسلام أرتي علي بعض الأوصاف في بيت المقدس، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، فكان يقلبه هكذا وهو يصفه، فقالوا أما الوصف قد صدق. كون الآن واحد يذهب لبيت المقدس ويعود، هذا عندنا أصبح من الأمور العادية، ولكن عندهم في ذاك التاريخ كان من الأمور المستبعدة، لأن ما في عندهم الوسائل التي يعني يعملون بها مثل هذا العمل. أيضا رفع البيت المقدس دون دار عقيل ويقلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الآن عندنا، لكن عندهم لا يمكن، ما حد يصدق هذا. أما الآن نحن نشاهد بيت المقدس، نشاهد الكعبة، نشاهد الدنيا كلها، ونحن في أماكننا. لكن الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر، والسفر سيأخذ تلك الفترة الطويلة، وذهب إلى بيت المقدس ووقع الصلح. إن الإسلام انتشر بالجهاد بالأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن، فأهل الكتاب يدعون بالتي هي أحسن. إذا جاءت القوة وتمكن المسلمون مثل ما كانوا في زمنهم الأول ورجعوا إلى دينهم وحافظوا على دينهم، لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، ولكن الضياع منا نحن من المسلمين، أما الدين هو باقي والجهاد باقي إلى قيام الساعة. فلو حافظ الناس على دينهم وعادوا لما كانوا فيكون باب الجهاد مفتوح بهذا الأسلوب، وهو أنه يعرض على هؤلاء الدخول في الإسلام، فإن دخلوا الحمد لله وإن امتنعوا يجاهدون. هذه القضية في الإسلام، وهذه الدعوة في الإسلام، وهذا هو الجهاد في الإسلام. فالآية هنا لا إكراه في الدين، معنى ذلك أنك ما تأتي تقول لسان أسلم أو أقتلك، إنما تأتي تدعو إن شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المطلوب. وإن امتنع، إما أن يكون من أهل الكتاب فيدفع الجزية ويبقى على دينه، وإن لم يكن منهم المشرك لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني الأمور كلها واضحة والأدلة صريحة في أن هذا الدين هو الدين الحق، وأنه لا يرده إلا معاند، لا يرد هذا الدين إلا معاند. تعرفون في قصة هرقل حينما كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الكتاب يدعوه للإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فحينما جاء هذا الخطاب لهرقل عظيم الروم وقرئ عليه، طلب أن يبحثوا عن من يوجد في الشام من العرب من جماعة هذا الرجل الذي يدعو النبوة، فوجدوا أبا سفيان ومن معه فأحضروهم إليه، فقال لترجمانه: أني سأسألهم أسئلة وأطلب منهم الإجابة عليها. حينما سأل قال: من أقرب الناس بهذا الرجل، من القريب منه؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال لترجمانه: قل لهم إني سأسأل هذا الرجل أسئلة عن هذا الرجل الذي يدعو النبوة، فإن كذب فكذبوه، يعني لو كذب عليه فكذبوه. فوجه له الأسئلة 10 أسئلة وجهها، سأله عن نسبه وعن دعوته وعن دخول الناس في دينه، كيف يدخلون وهل يطيرون من الدخول في من دخل أو لا، بين له أن من دخل فيه لن يخرج منه. سألوا عن أي شيء، قال يدعو إلى الصدقة وإلى الصلة وإلى البر وإلى عبادة الله وحده. بعدما أخذ هذه الأسئلة جميعا، أبو سفيان يقول: أنا لو أستطعت أن أكذب عليه لكذبت. وهي أنهم كانوا في العهد في صلح الحديبية في عهد بينهم هدنة، فقال له: هل يغدر؟ يقول: ربما أنه يغدر في هذه الفترة. هو يقول أبو سفيان من نفسه، يقول: والله هذه الكلمة ما التفت إليها، هذه العبارة التي قالها نحن في مدة لا ندري ما وصلنا فيها، قال لم يلتفت إليها ولكني ذكرتها له، لأنه يعلم أنها لا قيمة لها. لكن الشاهد أنه حينما انتهت الأسئلة وسمع الإجابة عليها جميعا، عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وصفه في الكتب التي عندهم. فقال: إني أعلم أن هناك نبي مبعوث في آخر الزمن، ولكن ما كنت أظنه أنه منكم. وهذا الحسد، مع أن الله عز وجل يختص بفضله من يشاء. ثم قال: ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت إليه ولغسلت عن قدميه. ثم دعا قومه بعد أن عمل الاحتياط لنفسه في الرجعة، أقفل عليهم الأبواب في الدسكرة، مثل تقول في الصالة الكبيرة حق الاجتماعات، أمر بالأبواب أقفلت جميعا. ثم قال لهم: هل لكم في المجد في الرفعة في دوام الملك فتتبعوا هذا النبي؟ قال: فحرصوا كحيصة الحمر. خرجوا وجدوا الأبواب مقفلة، ما لوجدوا طريق، فقال: ردوهم. فلما رجعوا إليه قال: أنا ما عملت ذلك إلا لأختبركم وأعرف شدتكم عن دينكم، ولهذا الآن أنا ارتحت منكم. قال: فسجدوا له. هذا الرجل يعرف الإسلام أنه هو الدين الحق، وأخبر قال: إن كان كلامك صحيح فسيملك موضع قدمي هاتين. وبين العلماء أنه بعد 10 سنوات من هذا الكلام الذي قاله صار أبو عبيدة في الشام، وخرج هاربا من الشام هرقل هذا. ويقول العلماء: لو أنه نظر لكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وتمعنه لسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فهو خشي أن يقتلوه وخشي على ملكه، فهو باع الآخرة بالدنيا ولم تدم له تلك الدنيا، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث وهو المرسول الذي وصفه الله عز وجل في كتبهم. فالشاهد من هذا على أن الإنسان الذي يعلم الحق ويتركه، لا نقول على أن عنده الأدلة فلماذا ترك الحق، لأن الهداية بيد الله، هداية التوفيق بيد الله. أبو طالب كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي وأنه الصادق وأن دينه دين الحق، ولهذا في آخر محاجة وآخر دعوة للرسول عليه الصلاة والسلام له، حينما كان في فراش الموت وكان يدعو لشهد أن لا إله إلا الله، وأبو جهل وعثمان بن ربيعة يدعوانه إلى النار، هو يدعو للجنة ويدعوه إلى النار، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبو جهل وزميله، أترغب يعني تترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. وقال قولته المعروفة والحديث في الصحيحين: لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. يعني يخشى من نساء قريش، يعني يعيره بعد أن يموت بأنه خاف وجبن فقبل من رسول عليه الصلاة والسلام فدخل في الإسلام. قال: لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك، أي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وجاء النهي: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن الهداية هي هداية التوفيق بيد الله، أما هداية الدلالة فهي الموجودة بين أيدي الناس جميعا، كل واحد يستطيع أن يهدي وأن يدعو وأن يرشد، ولكن التوفيق بيد الله. إذن حينما يأتي قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، الأدلة واضحة وبينة وصريحة. إذن ما يكره الإنسان على الدين بالمعنى الذي سمعتم، ولكن هذه الآية كما قال العلماء لا تنفي ولا تعارض آيات الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل طلب من الأمة جميعا على أن يعبدوا الله وحده، والجهاد حتى يكون الله وحده هو المعبود، وحتى يكون الدين كله لله، ما في شيء لله وشيء لغير الله عز وجل. إذن لا منافاة بين هذه الآية وبين آيات الجهاد، وآيات الجهاد كما عرفنا أنها ليست للإكراه بالمعنى المفهوم، وإنما هي لبيان الحق، ومن اعترض في سبيل المسلمين الذين يدعون للجهاد هو الذي يقاتل. أما من قبل الجزية يبقى على دينه كما هو معروف في كتب التاريخ الإسلامي وفي كتب الفقه الإسلامي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني نكفر بجميع الطواغيت كلها ونتوجه إلى الله عز وجل وحده، لا نعبد معه غيره، لا ندعو غيره، لا نتوكل على غيره. فالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذا كله لله، لا يجوز لإنسان أن يذبح لغير الله. وقال رسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال في كتابه: فصلي لربك وانحر. الإنسان يصلي لله وقد لا يصلي لغيره، لكن تجده مع صلاة لله قد يذبح لغيره، والله عز وجل قال: فصلي لربك وانحر. وقال في آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن الذبح لغير الله من الشرك، فلا يجوز أن نذبح لغير الله ولا أن ندعو غير الله، لا حيا ولا ميتا. أما ما يسمى بالتوسل ويحرفونه عن معناها الصحيح، فالتوسل مشروع وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من بعده. ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحدث للناس شيء يأتون إلى رسول عليه الصلاة والسلام يتوسلون به. ما معنى يتوسلون به؟ جاء رجل دخل المسجد والرسول يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا فنزلت الأمطار. قال الراوي والحديث في الصحيحين أن هذا الجبل يسمى سلع، ما كان في السماء ولا قزعة يعني ولا سحابة صغيرة، فطلعت السحابة مثل الترس، الترس هذا الذي يأخذه المجاهد ويترس به، يتترس به من السيف، يعني سحابة صغيرة طلعت من خلف الجبل سلع وطلعت في السماء وانتشرت، ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد إلا والأمطار نازلة. ومكثت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، فخربت الديار يعني البيوت من الطين، ومعروف حالها في ذلك الزمن. فجاء ذاك الرجل أو غيره في الأسبوع الثاني وقال: يا رسول الله خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. فتفرق السحب عن المدينة، تفرقت، وصارت الأمطار تنزل على الجبال التي ينبت فيها العشب وعلى أماكن السيول التي تنزل يستفيد منها الناس، والمدينة أصبحوا يمشون في الشمس. هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل به، يطلبون منه أن يدعو. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وسنته سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. حينما أصابتهم تلك المجاعة، أي أصابهم الجدب، تأخرت الأمطار حتى سمي العام بعام الرمادة لأن الأشجار كلها يبست، فطلبوا منه أن يستسقي لهم، فخرج لهذا المسجد ثم صلى بالناس بحضور الصحابة، وقال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. نفهم هذا التعبير والحديث في صحيح البخاري: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه، وجاء في دعائه على أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فطلب من الله عز وجل أن يغيثهم، فطلعت السحب وسقوا. نرجع للحديث، كيف كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله؟ الصحابة وغيرهم بالإجماع يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، يعني أفضل من المخلوقات جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له شرع بينه لنا. فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن التوسل هو بدعائه لا بجاهه ولا بذاته، جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، لكن ما علمنا ذلك. فلو كان التوسل بجاهه لاعترض الصحابة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: كيف تعدل إلى العباس وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لم يعترضوا، لأنهم يفهمون أن هذا معنى التوسل، فصار هذا إجماع من الصحابة. أولا أبو بكر يعني خليفة، سنته سنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني أن الصحابة كلهم حاضرون ولم يعترض عليه أحد في هذا العمل. إذن التوسل هو بدعاء الحي، فأنت لا تدعو حيا بعيدا يعني غير موجود تتوسل به، ولا ميتا، ولا تتوسل بذات من الذوات، إنما تتوسل بالدعاء. لأن الأعمى الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أدعو الله أن يعيد علي بصري، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له، خيره: إما أن تصبر وإما أن أدعو، ما عندي مانع. إذن ماذا طلب الأعمى؟ طلب أن يدعو ولم يصبر، لأن هناك امرأة سوداء كانت تصرع فطلبت منه الدعاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها على أنها إن صبرت فلها الجنة، فهي صبرت ولكن طلبت منه أن يدعو الله لها ألا تتكشف، لأن حينما تصرع تتكشف، فدعا لها بذلك. ولهذا لما كانت تطوف وشهد أحد الصحابة قال، وهي امرأة سوداء، فقال: هل أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ ثم أشار له لتلك المرأة السوداء، لأن صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة. هذا الأعمى قال: بل أدعو، يعني يريد يبصر مثل الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمه، قال: توضأ وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء. علمه ذاك الدعاء، ومن الدعاء قوله: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. يعني كيف الأعمى يطلب هذا الدعاء؟ اللهم شفعه في وشفعني فيه. شفعني فيه، اللهم اقبل دعاءه في، وشفعه في، اللهم اقبل دعاءه في، يعني اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في. هذا معنى شفعه في وشفعني فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد ذلك الرجل، ورسول لا يخلف الوعد، فدعا له فرد الله عليه بصره. مع أن هذه القصة أوردها البيهقي وغيره في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يردها في هذا الباب. ثم من التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، مثل أولئك الثلاثة الذين ذهبوا ودخلوا في ذاك الغار وانطبقت عليهم الصخرة، وقالوا لبعضهم: ليس لنا مخرج إلا أن ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا. أن نكمل في قضية التوسل، لأن في اشتباه عند كثير من الناس في خلط بين الأشياء التي هي توسل مشروع وتوسل ممنوع. إذن عرفنا التوسل أنه بدعاء الحي كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما عمل عمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله عليهم. النوع الثاني التوسل بالعمل الصالح. الإنسان إذا عمل عملا صالحا خالصا لله عز وجل فله أن يتوسل بهذا العمل إلى الله. أولئك الثلاثة الذين دخلوا في ذاك الغار وانطبقت عليهم تلك الصخرة ولا يعلم عنهم أحد قالوا لا مخرج لنا من هذا إلا أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة. فكان أحد الثلاثة له يعني والد أو والدين أمه وأبيه. الأم والأب عنده غنيمات يذهبون بها للرعي ثم تعود فيحلبها ثم يبدأ بأبيه وأمه. بعد أن يشرب من غبوقهما يعطي أولاده الصغار. هذه عادته. في يوم من الأيام ابتعدت في المرعى ولم ترجع إلا وقد ناما أي الوالد والوالدة. فحلب حسب العادة ثم جاء بالإناء في يده فيه الحليب فإذا الوالد نائم والأم نائمة. ومن بره بهما ما جاء يضرب في السرير كهما وإنما انتظر. أولاده الصغار يتضاغون عند قدميه يريدون الحليب فلم يرد أن يقدم أبناءه على أمه وأبيه ولم يرد أيضا أن يزعجهما من نومهما فبقي واقفا حتى طلع الصبح والحليب في يده وأولاده يبكون عند رجليه. فلما قام قدم لهم الحليب بعد أن شرب أعطى أولاده الصغار. فتوسل إلى الله بإن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا بحيث أنهم يرون السماء ولكن لا يستطيعون الخروج. الثاني كانت له بنت عم يحبها راودها على نفسها فلم ترضى ثم أصابتها سنة أصابتها حاجة فجاءت إليه تطلب منه شيئا فلم يرضى إلا أن تخلي بينه وبين نفسها فقبلت فأعطاها المال. ولما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فرجع عنها وترك لها المال. فتوسل بهذا قال إن كنت علمت أنني تركت ذلك خوفا منك وتقوى لك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولكن أيضا ما يمكن الخروج منها. بقي الثالث. فذلك الثالث كان له أجير رجل كان يشتغل عنده في تجارة يشتغل معه أجيرا عنده ثم بقيت له عنده أجرة وسافر ومكث فترة طويلة جدا. هذه الأجرة أخذها واشترى له بها غنم ثم صار يربي تلك المواشي لمدة طويلة جدا حتى أصبح في وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم. هذا الرجل رجع بعد تلك الفترة الطويلة وجاء إليه قال يا رجل تعلم من اللي عندك أجرة وأنا محتاج. فقال له انظر لهذا الوادي من الإبل والبقر والغنم كلها لك. قال لا تهزأ بي يعني أنا أجرتي قليلة. فقال ما أهزأ بك بل كله لك. فاستاقه جميعا. فقال إن كنت علمت على أنني عملت ذلك يعني رجاء لما عندك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث الصحيحين. توسل هؤلاء بأعمالهم الصالحة. وهذا يحتاج تعليق على قضية الأجرة وأهل المؤسسات اللي يأخذون الناس ويتعبونهم ولا يعطونهم حتى حقوقهم لكن ما في وقت يكفي لهذا. فالشاهد أن هذا النوع الثاني هو التوسل بالعمل الصالح. كل واحد يعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل فإذا أصابته مصيبة وأراد أن يتوسل إلى الله فيتوسل بعمله. فهذا من المشروع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. يبقى التوسل بالأسماء الله الحسنى. فالله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن التوسل إما بأسماء الله الحسنى فندعوه بها وإما بأعمالنا الصالحة وإما بدعاء الرجل الصالح الحي. رجل موجود يعني صالح ترجو فيه الخير فإذا أردت أن يدعو لك فتأتي إليه وقل أدعو الله لي. عندك ولد شارد عندك حاجة يعني تريد يعني أن الله عز وجل يعيدها لك فتأتي إلى هذا الرجل الصالح وتطلب منه أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. أما كونك تدعوه وهو بعيد وهو حي أو تدعوه وهو ميت فهذا لا يجوز بل هذا داخل في نوع من أنواع الشرك إما بدعة وإما شرك. فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. إذن التوسل المشروع هو هذا. أما ما يعمله كثير من الناس يرحل من مكان إلى مكان لزيارة الولي الفلاني ويقدمون له النذور والقربات، هذا موجود في الدنيا كلها، ما حد ينكر هذا، هذا موجود، هذا العمل الذي يعمل مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زيارة القبور المشروعة فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا يعني أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. إذن أنت لما تذهب لزيارة الموتى تستفيد الأمر الأول، تتذكر بأنك ستموت، نتذكركم الآخرة. الإنسان ينسى في هذه الدنيا خصام وصراع بينه وبين جيرانه وبين زبلاه، ينسى أنه يموت، لكن إذا ذهب إلى المقبرة للزيارة للسلام عليهم والدعاء لهم وجد هناك أن الذين كانوا معه يتخاصم معهم بعضهم قد جاءوا لهذا المكان، إذن أنا في يوم من الأيام أكون هنا، فيرجع ويصلح عمله. الأمر الثاني أنك تدعو لهم، ما تدعوهم، هم في حاجة إلى دعائك، لأن أعمالهم انقطعت، من مات انقطع عمله ولم يبقى له إلا العلم النافع الذي خلفه، أو الولد الصالح الذي يدعو له، أو الصدقة الجارية التي خلفها في هذه الدنيا، بناء مسجد أو حفر بئر أو شيء، هذا الذي يبقى له، ودعاء المسلمين. إذن هذا هو التوسل المشروع. أما نذهب إلى ولي ندعوه من دون الله، نذبح له، نطلب منه، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب التي يرتكبها المسلم في هذه الدنيا مهما كثرت فالله عز وجل يغفرها لصاحبها، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه في أول وهلة، إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح على أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي لعبده: لو جئتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك، لأنه هو الذي يحبط الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب لرسول الله ولكن المقصود به أمته، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط الأعمال جميعا ولا يبقي منها شيئا، فيجب على المسلم أن يفرق بين التوسل المشروع وبين التوسل الممنوع. فالتوسل المشروع كما عرفنا إما بدعاء الحي، وإما يعني بدعاء الحي بمعنى تطلب منه أن يدعو لك وأن تتأمن على دعائه، وإما بعملك الصالح الذي قدمته وعملته، أو تدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا هو التوسل المشروع. ما عدا ذلك فينبغي المسلم أن يحتاط لنفسه. والأمر العظيم عند الإنسان ورأس المال الذي عنده هو العقيدة، فإذا سلمت الأمور الأخرى كلها أمرها أسهل، وإن كانت ذنوب يعاقب عليها الإنسان ويحاسب عليها، ولكن ليست كالشرك، فالشرك يحبط الأعمال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة، وهذا الدين كامل. الله عز وجل قال لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل إنسان يأتي بعبادة لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر من الأمور التي يريد عليها الثواب وهي غير موجودة، يعني عمله هذا كأنه يقول به أو يتحدث به عن أمرين: إما أن الشريعة كاملة لأنه لا يقدر ينكرها، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأن الرسول معناه لم يبلغ. أما كونه يقول أن الدين ناقص وسأتي بشيء من عنده، فهذا كل واحد يعلم أنه يعني صريح الكذب، لأنه مخالف لما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. ثم البلاغ المبين، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا مما تحتاج إليه هذه الأمة إلا بلغه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والرسول ترك هذه الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما على الإنسان إلا أن يسأل: أسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون.